يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
غبت للطائف عند الأهل، وفي 20 ذي الحجة من نفس العام عدت إلى مكة للدراسة لأنني كنت أدرس بها. فقال لي البعض إن حجك صحيح لكونك عدت إلى مكة قبل نهاية شهر الحج، فأفيدوني أفادكم الله.
الجواب أنت تركت طواف الوداع وسافرت إلى الطائف، والمسافة التي بين الطائف وبين مكة هي مسافة قصر، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وتركته عمدا. ومن ترك طواف الوداع يعني على هذا النحو فإنه يجب عليه فدية تذبح في مكة، تجزئ أضحية توزع على الفقراء، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، والبقية من الناس يبقون على الأصل. وبالله التوفيق.
بارك الله وجزاكم الله خير. هذه الليلة وردتنا من المرسل عاصم سعيد سالمين من جدة، يقول فيها: كنت أصلي صلاة الظهر إماما فنسيت وجهرت بالقراءة، فقال لي المأمومون سبحان الله، فأسررت بالقراءة ثم سجدت سجود السهو، فهل هذا صحيح؟ وبماذا أسبح في سجدة السهو؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار بها في الصلاة السرية هذا من السنن، وأنت عندما جهرت في صلاة سرية وهي صلاة الظهر يكون في هذا قد خالفت السنة وهي سنة الإسراف، وحينما سجدت فقد أحسن للسهو فقد أحسنت في ذلك، لأن سجود السهو يشرع أيضا لمثل هذا. وأما ما يقال في سجود السهو من الدعاء فإنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة يعني من التسبيح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر في رسالته هذه، يقول فيه: رجل يصلي إماما وقرأ بعد الفاتحة من سورة طه من نصفها ثم سار فيها فأخطأ في قراءته حتى رد عليه المأمومون أكثر من مرة، فهل يسجد للسهو أم لا؟
الجواب: إذا أخطأ في قراءته فإنه لا يسجد للسهو. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: أنا أقرأ القرآن ولكنني مع الأسف لا أحسن قراءته لأنني لم أتعلم، ولكنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إذا قرأت القرآن وكسرت فيه فإنه لا يجوز لك ذلك، فما الحكم في هذه الحالة أفادكم الله؟
الجواب: ظاهر أن هذا السائل هو الذي قرأ في السؤال الذي قبل هذا قرأ بعض من سورة طه، فإذا كان أنه كما يقول بالنسبة لسؤاله الثاني يعني أنه ما يحسن قراءة القرآن فلا يجوز له أن يتقدم بالناس ويصلي بهم، لأنه بهذا يكون يعني يلحن لحن يحيل المعنى، وإذا لحن لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز له أن يتقدم بالناس، هذا من جهة تقدمه. وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ما يجعل الجماعة في ذمته ولا يبالي، لأن هذا يقع من كثير من الناس، يكون عندهم تعصب من جهة تولي الإمامة ومع ذلك لا يحسن قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن، إذا قرأ تكون قراءته يعني فيها لحن يحيل المعنى، وكذلك لا يفهم أحكام الصلاة، إذا عرض له عارض من العوارض فإنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا العارض بطريق شرعي، فعليه أن يتقي الله في نفسه ولا يجوز له أن يتقدم بالجماعة على هذا الوصف. وأما بالنسبة لكونه يقرأ القرآن وقراءته مكسرة فعليه أن يتعلم القرآن على شخص يكون مجيدا لقراءة القرآن من جهة أدائه على الوجه المطلوب، لأنه إذا حصل تكسير للقراءة فإنه يتغير المعنى، وإذا تغير المعنى قد مثلا يكون المعنى الذي تغير يكون حكم غير المقصود من الآية، وبهذا يكون الشخص آثما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: إذا كنت في قرية شديدة البرد وجامعت امرأتي ولم أستطع إزالة الجنابة حتى تطلع الشمس، فهل يجوز لي أن
أؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أم أتيمم وأنا على هذه الحالة؟ وهل إذا تيممت وصليت هل علي قضاء إذا أزلت الحدث أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الشخص هذا ذكر زوجته عنده وأنه في قرية، والقرية فيها الأسباب التي تجعله يستخدم ماء دافئا، بإمكانه أن يدفئ الماء وأن يستخدمه وأن يصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. يقول في رسالته أيضا: بعد وفاة جدي ترك أرضا زراعية تبلغ 2.5 فدان وخلف 8 أولاد، ست بنات وولد وزوجة، وخلف 8 ورثة، 6 بنات وولد وزوجة. وبعد مدة من الزمن تزوجنا البنات والولد، وبقي الولد على الأرض التي تركها والده وزرعها وزاد فيها حتى بلغت 5 أفدنة، فهل ترث البنات من 2.5 فدان أم من 5 أفدنة التي حسنها وكبرها الإبن؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: البنات أخذنا حقهن مما تركه والدهن من الأرض، وأما ما تمل لكه الولد فهذا يكون خاصا به، وليس للبنات حق فيه إلا من قبل الولد إذا كان لا مانع عنده من إدخالهن معه في الأفدنة الباقية، فهذا أمر راجع إليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذه رسالة وردتنا من سائلة فاطمة محمد القحطاني من الرياض منفوحة، تقول في رسالتها: إنه قد هلك أهل والدتي، أبوها وأمها وأختها وأخوها، ثم مات بعدهم عمها أي أخو والدها، ولم يبقى من يتكفل بأمي سوى رجل من عائلتها، وقد عهد إليه جدي برعاية أمي قبل وفاته، وقال: هذه بنتي أمانة في عنقك فحافظ عليها، وهذا الرجل هو ابن عم جدي، فكبرت أمي عند هذا الرجل، منذ أن كان عمرها 2 مع أولاده وبناته، ثم تزوجت بوالدي وأنجبت له بنين وبنات، وأصبحت تنادي هذا الرجل بأبيها أو بيا والدي، ونحن ندعوه يا جدنا، وأولاده ندعوهم يا أخوالنا. لما تزوجنا منعنا أزواجنا من السلام عليهم وكشف وجوهنا لهم، فما رأي الشرع في هذه القضية؟ فنحن البنات محتارين لا ندري أين الصواب وأين الخطأ، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا يرجع إلى البنت. إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل،
نعم.
إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل هذا الذي جعلها والدها أمانة عنده، إذا كانت قد رضعت من لبنه فحين يعني رضعت رضاء محرما، فإنها تكون ابنة له. وأما مجرد وجودها عنده كونه ينفق عليها ويكسوها وما إلى ذلك، فهذا لا يجعله محرما لها، يعني لا تكون بنتا له لهذا السبب. فالحقيقة المسألة هذه تحتاج إلى مزيد من الإيضاح أكثر حتى يكون الجواب أكمل.
يظهر لي أن هنا إشارة خفيفة لم أتنبه إليها، وهي أنها تقول: علما بأن والدتي لم ترضع مع أحد من أولاده وإنما رباها وأحسن تربيتها.
إذا كان قد رباها وأحسن تربيتها فلا يكون والدا لها بهذا السبب، وأولادها سواء أكانوا ذكورا أو إناثا لا يكونون أولادا له، يعني لا يكون جدا لهم، لا يكون جدا لهم بسبب تربيته لوالدتهم على الوصف الذي جاء في السؤال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة سحر عبد الكريم من الأردن، تقول في رسالتها: هل خروج مادة يميل لونها للبياض ليست بيضاء من الجهاز التناسلي للمرأة بصورة مستمرة في أوقات غير محددة يبطل الوضوء، علما بأن هذه المادة تنزل دون وجود شهوة أو أي سبب آخر؟
الجواب: هذا يكون ناقضا للوضوء، يجب عليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول أيضا في رسالتها: هي أخ صغير عمره 5 سنوات له تصرفات غريبة جدا، وقد علمنا من مصادر مختلفة بأنه قد ركبه جني، فهل هذا يحدث؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نعالجه؟
الجواب: هذا ممكن أن يحدث ومعالجته تكون بقراءة القرآن وبالأدعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالله التوفيق.
بارك الله. أيضا في هذه الرسالة، إذا علمنا بطريقة ما أن هناك شخص قد عمل لشخص آخر سحرا، فكيف نستطيع إزالته؟ هل نلجأ للمنجمين أم هناك شيوخ دين يستطيعون حل ذلك؟
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى المنجمين ولا إلى الكهان ولا إلى الرمالين، ولا لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء من أجل أن يستخدموا في حل السحر، ولكن يمكن أن يقرأ على ساحر يعني أدعية على المسحور، يمكن أن يقرأ عليه أدعية من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله. وهذه رسالة وردتنا من سائل حسين حسيني السيد عمر شاهين، مصري يعمل بالعراق. يقول في رسالته: دار حوار بيني وبين شخص آخر في قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا توبا، صدق الله العظيم. فإن هذا الشخص يقول بأن الإنسان لا يحاسب قبل 40 من عمره فيما يعمل، لأن عقله لم يكتمل. أنا اختلفت معه، فأرجو الإفادة في معنى هذه الآية، بارك الله فيك.
الجواب: هذه الآية اشتملت على أمور، منها أن الله جل وعلا بين فيها مشروعية بر الوالدين والإحسان إليهما، وبين جملة من الأسباب التي تدعو إلى برهما والإحسان إليهما، فقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم بين بعد ذلك مدة الحمل ومدة الرضاع، فبين في هذا مدة الحمل وبين فيه مدة الرضاع، ثم بعد ذلك بين أن الشخص إذا مضت عليه مدته 40 سنة فإنه يرجع إلى ربه ويدعوه بأن يوزعه شكر نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه، ويسأل ربه أن يوفقه للأعمال الصالحة التي يرضاها. وهذا فيه بيان أن الشخص له أطوار في حياته، فطور الأول من الولادة حتى يبلغ 7، وهذا لا يكون مكلفا في شيء أصلا، ولا تصح منه النية لعمل من الأعمال، ولكن لو وقع منه الحج فإنه يكون صحيحا ولا يكون مجزئا، لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وإذا بلغ 7 سنين إلى 10 فهذا يحصل عنده شيء من التطور وقوة الإدراك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فيؤمر بالصلاة لأن النية تصح منه، إذا صام إذا صلى فإن عبادته تكون صحيحة لصحة صدور العبادة منه. وإذا بلغ 10 سنين حتى يبلغ حد التكليف، في هذه الحال يضرب على الصلاة، يعني إذا تخلف عنها، وهذا فيه تمهيد له على أن يحافظ عليها بعد بلوغ التكليف. والتكليف يحصل للإنسان من حيث سن إذا بلغ 15 سنة، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ويحصل البلوغ أيضا بالاحتلام، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى، قد يوجد الاحتلام في سن 11 أو 12 ويكون بالغا في هذا ويكون مكلفا. وقد يحصل البلوغ بإنبات شعر خشن في القبل، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى. وتنفرد المرأة عن الرجل بالحيض، يعني إذا حاضت فإنها تكون بالغة. المرأة تبلغ بأمور 4 والولد يبلغ بأمور 3، وهذه الأمور 3 مشتركة بين الرجل وبين الولد وبين المرأة. في هذه الفترة لا يكون مكلفا، يعني قبل البلوغ لا يكون مكلفا تكليفا، بمعنى أنه أنه يعاقب على فعله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ففي هذه الحال مرفوع عنه قلم التكليف، بمعنى أنه لا يعاقب على ما يحصل منه، ولكن لو حصل منه شيء يكون فيه إتلاف لحق من حقوق الآدميين فإنه يؤخذ منه، يعني يكون الإتلاف الذي حصل منه سببا في إيجاب الحق، يعني لا يسقط حق المخلوق إذا اعتدى عليه مثلا مجنون أو اعتدى عليه صغير. أما إذا بلغ حد التكليف يعني بعلامة من العلامات سابقة، فحينئذ بعد ذلك تكتب عليه الذنوب التي يفعلها، ويجري حكمه كما يجري على سائر المكلفين الآخرين، يعني لا فرق في ذلك. وبناء على هذا الأساس لا يكون المقصود من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لا يؤخذ من هذا أنه لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40، لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40. ومع الأسف هذا الشيء الذي ذكره هذا السائل هذا موجود في بعض الجهات، فبعض الأشخاص من الذكور والإناث ينحدرون في ارتكاب المحرمات وفي ترك الواجبات، ويقولون أنها لا تكتب عليهم الذنوب إلا بعد تمام 40، يعني إذا بدأ في 41 سنة تكتب عليه الذنوب، ولهذا يعمل شيئا من الأعمال الطيبة ويترك المحرمات. وهذا ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه، فإذا بلغ حد التكليف فإن الذنوب تكتب عليه ويحاسب عليها، ويجري حكمه كما سبق، يجري الحكم عليه كما يجري على سائر المكلفين. ولهذا إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يكون بهذا قد ارتد عن الإسلام. وهكذا إذا ارتكب حد الزنا فإنه يحد، وإذا أخذ مثلا وإذا سرق فإنها تقع يده، يعني تجري عليه الأحكام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول الأخ سائل أيضا في رسالته: ما حكم الشرع في رجلين قام أحدهما بشراء قطعة أرض لشخص آخر وعلى من المشتري 10 جنيهات للمتر، وقال بأنه سوف يحضر الطرف الآخر ليدفع ثمن البائع، لما حضر المشتري وهو الطرف الثالث دفع 15 جنيها للمتر لهذا الوسيط، فأخذ الوسيط الزيادة ودفع لصاحب الأرض 10 جنيهات فقط، فلما عرف صاحب الأرض بلغ المشتري، فقال المشتري أنا موافق على ما فعله الوسيط وما أخذ، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان أن الوسيط أخذ فرقا بالسعر، وهذا الفرق مدفوع من المشتري وقد رضي به، والبائع علم به ورضي به، فحينئذ يكون هذا أجرة عمله على ما قام به من توفيق بين الشخصين، من جهة يعني من جهة انتقال الأرض من البائع إلى المشتري، ولو فرض أنه أخذه ولكن لم يعلم البائع، فحينئذ يكون هذا فيه غش. وكذلك أيضا إذا لم يعلم البائع والمشتري معا، ومما يحسن تنبيه عليه أنه يوجد بعض الأشخاص يشتغل في محل تجاري أو يكون مرسل من جهة شخص أو من جهة مؤسسة أو شركة أو جهة ما، يرسل من أجل أن يشتري شيئا من المال، ويكون هناك سعران، سعر يكون بينه وبين من أرسله، وسعر يكون بينه وبين من اشترى منه. فالسعر الذي يكون بينه وبين من أرسله على سبيل المثال يكون 30 ريالا للسلعة، ويكون السعر الذي بينه وبين من اشترى منه 20 ريالا، فيكون الفرق هو 10 ريالات، فيأتي بالفاتورة تكون موقعة ب30 ريال، والذي دفعه للمشتري هو 20 ريالا، وأخذ من البائع 30 ريالا، فحينئذ يكون بهذا آثم. وكذلك الأشخاص الذين يبيعون بالدكاكين، بعض الصبيان يبيع ساعات أو أقلام أو ألبسة، يكون صاحب الدكان قد وضع سعرا محددا للسلع، فهذا الشخص يأتي الزبون ويبيع عليه ب بسعر أكثر مما حدده صاحب المحل ويأخذ الفرق. إذا حدد صاحب المحل الساعة بمئة ريال يبيعها هذا الشخص المستأجر يبيعها بمئة وعشرة ريالات فيأخذ العشرة. ومن الغريب أنه يكون عنده فواتير من شكلين، فاتورة يكتب بها السعر الذي يقدمه لصاحب المحل، وفاتورة يكتب فيها ما يقدمه للمشتري. وعلى هذا الأساس يكون قد غش نفسه وغش المشتري وغش وظلم صاحب المحل، لأنه بهذا قد يمنع الزبائن تكون السلع مثلا غالية. وإذا كان صاحب المحل فيه شيء من الحظ قد يكتشف هذا، وبعضهم لا ينتبه لهذا الشيء إلا بعد فترة طويلة. المقصود أن هذه المعاملات وما يجري مجراها لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ذهبت للطائف عند الأهل، وفي 20 ذي الحجة من نفس العام عدت إلى مكة للدراسة لأنني كنت أدرس بها. فقال لي البعض إن حجك صحيح لكونك عدت إلى مكة قبل نهاية شهر الحج، فأفيدوني أفادكم الله. الجواب أنت تركت طواف الوداع وسافرت إلى الطائف، والمسافة التي بين الطائف وبين مكة هي مسافة قصر، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وتركته عمدا. ومن ترك طواف الوداع يعني على هذا النحو فإنه يجب عليه فدية تذبح في مكة، تجزئ أضحية توزع على الفقراء، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، والبقية من الناس يبقون على الأصل، وبالله التوفيق.
بارك الله وجزاكم الله خير. هذه الليلة وردتنا من المرسل عاصم سعيد سالمين من جدة، يقول فيها: كنت أصلي صلاة الظهر إماما فنسيت وجهرت بالقراءة، فقال لي المأمومون سبحان الله، فأسررت بالقراءة ثم سجدت سجود السهو، فهل هذا صحيح؟ وبماذا أسبح في سجدة السهو؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار بها في الصلاة السرية هذا من السنن، وأنت عندما جهرت في صلاة سرية وهي صلاة الظهر يكون في هذا قد خالفت السنة وهي سنة الإسراف، وحينما سجدت فقد أحسن للسهو فقد أحسنت في ذلك، لأن سجود السهو يشرع أيضا لمثل هذا. وأما ما يقال في سجود السهو من الدعاء فإنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة يعني من التسبيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر في رسالته هذه، يقول فيه: رجل يصلي إماما وقرأ بعد الفاتحة من سورة طه من نصفها ثم سار فيها فأخطأ في قراءته حتى رد عليه المأمومون أكثر من مرة، فهل يسجد للسهو أم لا؟
الجواب: إذا أخطأ في قراءته فإنه لا يسجد للسهو، بالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: أنا أقرأ القرآن ولكنني مع الأسف لا أحسن قراءته لأنني لم أتعلم، ولكنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إذا قرأت القرآن وكسرت فيه فإنه لا يجوز لك ذلك، فما الحكم في هذه الحالة أفادكم الله؟
الجواب: ظاهر أن هذا السائل هو الذي قرأ في السؤال الذي قبل هذا قرأ بعض من سورة طه، فإذا كان أنه كما يقول بالنسبة لسؤاله الثاني يعني أنه ما يحسن قراءة القرآن فلا يجوز له أن يتقدم بالناس ويصلي بهم، لأنه بهذا يكون يعني يلحن لحن يحيل المعنى، وإذا لحن لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز له أن يتقدم بالناس، هذا من جهة تقدمه. وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ما يجعل الجماعة في ذمته ولا يبالي، لأن هذا يقع من كثير من الناس، يكون عندهم تعصب من جهة تولي الإمامة ومع ذلك لا يحسن قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن إذا قرأ تكون قراءته يعني فيها لحن يحيل المعنى. وكذلك لا يفهم أحكام الصلاة، إذا عرض له عارض من العوارض فإنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا العارض بطريق شرعي، فعليه أن يتقي الله في نفسه ولا يجوز له أن يتقدم بالجماعة على هذا الوصف. وأما بالنسبة لكونه يقرأ القرآن وقراءة مكسرة، فعليه أن يتعلم القرآن على شخص يكون مجيدا لقراءة القرآن من جهة أدائه على الوجه المطلوب، لأنه إذا حصل تكسير للقراءة فإنه يتغير المعنى، وإذا تغير المعنى قد مثلا يكون المعنى الذي تغير يكون حكم غير المقصود من الآية، وبهذا يكون الشخص آثما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
يقول في رسالته أيضا: إذا كنت في قرية شديدة البرد وجامعت امرأتي ولم أستطع إزالة الجنابة حتى تطلع الشمس، فهل يجوز لي أن أؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أم أتيمم وأنا على هذه الحالة؟ وهل إذا تيممت وصليت هل علي قضاء إذا أزلت الحدث أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الشخص هذا ذكر زوجته عنده وأنه في قرية، والقرية فيها الأسباب التي تجعله يستخدم ماء دافئا، بإمكانه أن يدفئ الماء وأن يستخدمه وأن يصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. يقول في رسالته أيضا: بعد وفاة جدي ترك أرضا زراعية تبلغ 2.5 فدان وخلف 8 أولاد، 6 بنات وولد وزوجة، وخلف 8 ورثة، 6 بنات وولد وزوجة، وبعد مدة من الزمن تزوجنا البنات والولد، وبقي الولد على الأرض التي تركها والده وزرعها وزاد فيها حتى بلغت 5 أفدنة، فهل ترث البنات من 2.5 فدان أم من 5 أفدنة التي حسنها وكبرها الإبن؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: البنات أخذنا حقهن مما تركه والدهن من الأرض، وأما ما تملكه الولد فهذا يكون خاصا به، وليس للبنات حق فيه إلا من قبل الولد إذا كان لا مانع عنده من إدخالهن معه في الأفدنة الباقية، فهذا أمر راجع إليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. هذه رسالة وردتنا من سائلة فاطمة محمد القحطاني من الرياض منفوحة، تقول في رسالتها: إنه قد هلك أهل والدتي، أبوها وأمها وأختها وأخوها، ثم مات بعدهم عمها أي أخو والدها، ولم يبقى من يتكفل بأمي سوى رجل من عائلتها، وقد عهد إليه جدي برعاية أمي قبل وفاته، وقال: هذه بنتي أمانة في عنقك فحافظ عليها، وهذا الرجل هو ابن عم جدي، فكبرت أمي عند هذا الرجل، ف منذ أن كان عمرها 2 مع أولاده وبناته، ثم تزوجت بوالدي وأنجبت له بنين وبنات، وأصبحت تنادي هذا الرجل بأبيها أو بيا والدي، ونحن ندعوه يا جدنا، وأولاده ندعوهم يا أخوالنا، لما تزوجنا منعنا أزواجنا من السلام عليهم وكشف وجوهنا لهم، فما رأي الشرع في هذه القضية؟ فنحن البنات محتارين لا ندري أين الصواب وأين الخطأ، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا يرجع إلى البنت، إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل،
نعم.
إذا كانت البنت رضعت من لبن الرجل هذا الذي جعلها والدها أمانة عنده، إذا كانت قد رضعت من لبنه فحين يعني رضعت رضاعا محرما فإنها تكون ابنة له، وأما مجرد وجودها عنده كونه ينفق عليها ويكسوها وما إلى ذلك فهذا لا يجعله محرما لها، يعني لا تكون بنتا له لهذا السبب. فالحقيقة أن المسألة هذه تحتاج إلى مزيد من الإيضاح أكثر حتى يكون الجواب أكمل.
يظهر لي أن هنا إشارة خفيفة لم أتنبه إليها، وهي أنها تقول: علما بأن والدتي لم ترضع مع أحد من أولاده وإنما رباها وأحسن تربيتها.
إذا كان قد رباها وأحسن تربيتها فلا يكون والدا لها بهذا السبب، وأولادها سواء أكانوا ذكورا أو إناثا لا يكونون أولادا له، يعني لا يكون جدا لهم بسبب
تربيته لوالدتهم على الوصف الذي جاء في السؤال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة سحر عبد الكريم من الأردن، تقول في رسالتها: هل خروج مادة يميل لونها للبياض ليست بيضاء من الجهاز التناسلي للمرأة بصورة مستمرة في أوقات غير محددة يبطل الوضوء، علما بأن هذه المادة تنزل دون وجود شهوة أو أي سبب آخر؟
الجواب: هذا يكون ناقضا للوضوء، يجب عليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. تقول أيضا في رسالتها: هي أخ صغير عمره 5 سنوات له تصرفات غريبة جدا، وقد علمنا من مصادر مختلفة بأنه قد ركبه جني، فهل هذا يحدث؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف نعالجه؟
الجواب: هذا ممكن أن يحدث، ومعالجته تكون بقراءة القرآن وبالأدعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وبالله التوفيق.
بارك الله. أيضا في هذه الرسالة: إذا علمنا بطريقة ما أن هناك شخص قد عمل لشخص آخر سحرا، فكيف نستطيع إزالته؟ هل نلجأ للمنجمين أم هناك شيوخ دين يستطيعون حل ذلك؟
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى المنجمين ولا إلى الكهان ولا إلى الرمالين، ولا لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء من أجل أن يستخدموا في حل السحر، ولكن يمكن أن يقرأ على ساحر يعني أدعية على المسحور، يمكن أن يقرأ عليه أدعية من القرآن ومن السنة. وبالله التوفيق.
بارك الله. وهذه رسالة وردتنا من سائل حسيني السيد عمر شاهين، مصري يعمل بالعراق. يقول في رسالته: دار حوار بيني وبين شخص آخر في قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، صدق الله العظيم. فإن هذا الشخص يقول بأن الإنسان لا يحاسب قبل 40 من عمره فيما يعمل لأن عقله لم يكتمل. أنا اختلفت معه، فأرجو الإفادة في معنى هذه الآية. بارك الله فيك.
الجواب: هذه الآية اشتملت على أمور، منها أن الله جل وعلا بين فيها مشروعية بر الوالدين والإحسان إليهما، وبين جملة من الأسباب التي تدعو إلى برهما والإحسان إليهما، فقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم بين بعد ذلك مدة الحمل ومدة الرضاع، فبين في هذا مدة الحمل وبين فيه مدة الرضاع، ثم بعد ذلك بين أن الشخص إذا مضت عليه مدته 40 سنة فإنه يرجع إلى ربه ويدعوه بأن يوزعه شكر نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه، ويسأل ربه أن يوفقه للأعمال الصالحة التي يرضاها. وهذا فيه بيان أن الشخص له أطوار في حياته، فطور الأول من الولادة حتى يبلغ 7، وهذا لا يكون مكلفا في شيء أصلا، ولا تصح منه النية لعمل من الأعمال، ولكن لو وقع منه الحج فإنه يكون صحيحا ولا يكون مجزئا، لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وإذا بلغ 7 سنين إلى 10 فهذا يحصل عنده شيء من التطور وقوة الإدراك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فيؤمر بالصلاة لأن النية تصح منه، إذا صام إذا صلى فإن عبادته تكون صحيحة لصحة صدور العبادة منه. وإذا بلغ 10 سنين حتى يبلغ حد التكليف، في هذه الحال يضرب على الصلاة، يعني إذا تخلف عنها، وهذا فيه تمهيد له على أن يحافظ عليها بعد بلوغ التكليف. والتكليف يحصل للإنسان من حيث سن إذا بلغ 15 سنة، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ويحصل البلوغ أيضا بالاحتلام، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى، قد يوجد الاحتلام في سن 11 أو 12 فيكون بالغا في هذا ويكون مكلفا، وقد يحصل
البلوغ بإنبات شعر خشن في القبل، سواء كان هذا من الذكر أو كان من الأنثى. وتنفرد المرأة عن الرجل بالحيض، يعني إذا حاضت فإنها تكون بالغة. المرأة تبلغ بأمور أربعة، والولد يبلغ بأمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين الولد وبين المرأة. في هذه الفترة لا يكون مكلفا، يعني قبل البلوغ لا يكون مكلفا تكليفا، بمعنى أنه يعاقب على فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ففي هذه الحال مرفوع عنه قلم التكليف، بمعنى أنه لا يعاقب على ما يحصل منه. ولكن لو حصل منه شيء يكون فيه إتلاف لحق من حقوق الآدميين، فإنه يؤخذ منه، يعني يكون الإتلاف الذي حصل منه سببا في إيجاب الحق، يعني لا يسقط حق المخلوق إذا اعتدى عليه مثلا مجنون أو اعتدى عليه صغير. أما إذا بلغ حد التكليف، يعني بعلامة من العلامات سابقة، فحينئذ بعد ذلك تكتب عليه الذنوب التي يفعلها، ويجري حكمه كما يجري على سائر المكلفين الآخرين، يعني لا فرق في ذلك. وبناء على هذا الأساس لا يكون المقصود من قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لا يؤخذ من هذا أنه لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40، لا تكتب ذنوبه إلا بعد تمام 40. ومع الأسف هذا الشيء الذي ذكره هذا السائل هذا موجود في بعض الجهات، فبعض الأشخاص من الذكور والإناث ينحدرون في ارتكاب المحرمات وفي ترك الواجبات، ويقولون أنها لا تكتب عليهم الذنوب إلا بعد تمام 40، يعني إذا بدأ في 41 سنة تبدأ تكتب عليه الذنوب، ولهذا يعمل شيئا من الأعمال الطيبة ويترك المحرمات. وهذا ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه، فإذا بلغ حد التكليف فإن الذنوب تكتب عليه ويحاسب عليها، ويجري حكمه كما سبق، يجري الحكم عليه كما يجري على سائر المكلفين. ولهذا إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يكون بهذا قد ارتد عن الإسلام. وهكذا إذا ارتكب حد الزنا فإنه يحد، وإذا أخذ مثلا وإذا سرق فإنها تقع يده، يعني تجري عليه الأحكام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول الأخ سائل أيضا في رسالته: ما حكم الشرع في رجلين قام أحدهما بشراء قطعة أرض لشخص آخر وعلى من المشتري 10 جنيهات للمتر، وقال بأنه سوف يحضر الطرف الآخر ليدفع ثمن البائع، لما حضر المشتري وهو الطرف الثالث دفع 15 جنيها للمتر لهذا الوسيط، فأخذ الوسيط الزيادة ودفع لصاحب الأرض 10 جنيهات فقط، فلما عرف صاحب الأرض بلغ المشتري، فقال المشتري: أنا موافق على ما فعله الوسيط وما أخذ، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان أن الوسيط أخذ فرقا في السعر، وهذا الفرق مدفوع من المشتري وقد رضي به، والبائع علم به ورضي به، فحينئذ يكون هذا أجرة عمله على ما قام به من توفيق بين الشخصين، من جهة انتقال الأرض من البائع إلى المشتري، ولو فرض أنه أخذه ولكن لم يعلم البائع، فحينئذ يكون هذا فيه غش. وكذلك أيضا إذا لم يعلم البائع والمشتري معا. ومما يحسن تنبيه عليه أنه يوجد بعض الأشخاص يشتغل في محل تجاري، أو يكون مرسل من جهة شخص، أو من جهة مؤسسة أو شركة أو جهة ما، يرسل من أجل أن يشتري شيئا من المال، ويكون هناك سعران: سعر يكون بينه وبين من أرسله، وسعر يكون بينه وبين من اشترى منه. فالسعر الذي يكون بينه وبين من أرسله على سبيل المثال يكون 30 ريالا للسلعة، ويكون السعر الذي بينه وبين من اشترى منه 20 ريال.
ريالا، فيكون الفرق هو 10 ريالات، فيأتي بالفاتورة تكون موقعة ب30 ريال، والذي دفعه للمشتري هو 20 ريالا، وأخذ من البائع 30 ريالا، فحينئذ يكون بهذا آثم. وكذلك الأشخاص الذين يبيعون بالدكاكين، بعض الصبيان يبيع ساعات أو أقلام أو ألبسة، يكون صاحب الدكان قد وضع سعرا محددا للسلع، فهذا الشخص يأتي الزبون ويبيع عليه بسعر أكثر مما حدده صاحب المحل ويأخذ الفرق. إذا حدد صاحب المحل الساعة ب100 ريال، يبيعها هذا الشخص المستأجر يبيعها ب110 ريالات، فيأخذ 10. ومن الغريب أنه يكون عنده فواتير من شكلين، فاتورة يكتب بها السعر الذي يقدمه لصاحب المحل، وفاتورة يكتب فيها ما يقدمه للمشتري، وعلى هذا الأساس يكون قد غش نفسه وغش المشتري وظلم صاحب المحل، لأنه بهذا قد يمنع الزبائن تكون السلع مثلا غالية. وإذا كان صاحب المحل فيه شيء من الحظ قد يكتشف هذا، وبعضهم لا ينتبه لهذا الشيء إلا بعد فترة طويلة. المقصود أن هذه المعاملات وما يجري مجراها لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.